بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين لكتاب الجنائز من زاد المستقنع. وقد بدأ فضيلته بشرحه في السابع من شهر شعبان من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في الثالث من شهر صفر من عام 1300 من الهجرة. والآن أيها الإخوة، مع الشريط الأول من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع.
ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز ايش؟ تكلمنا عليه في المسألة. الجنائز جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قيل جنازة أي ميت، وإذا قيل جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت، لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة، فهذا لا يزيده حزنا، وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا، فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة، أعني عيادة المريض، من السنن المؤكدة، وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثموا، وإن قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده. أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض، هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظي، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، يحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة، الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند المريض، نعم، ولا لحظة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا لا تعود المريض، هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى حال إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر، منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه. أحيانا يكون ضيق الصدر، يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد، أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضي الحال. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية، والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره، ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعفت نفسه، كل شيء يفكر فيه. فلو قال له يا فلان أوصي، ما تدري متى يأتيك الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا، فقالت الله يعافيه، والله لدي أصابه مثل هذا ولا قعد إلا يومي. إيش هذا؟ نعم، هل هذا زين؟ هذا إما ماسك يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم الخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثلا إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس، يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاث الأشياء. الرابعة، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا، عدت مريضا فسألته عن حاله، فقال الحمد لله على كل حال، أنا لي نصف شهر أجمع وأقصر. هذا يحتاج إلى تنبيه، لأنه يظن أن القصر مع الجمع، وأن من جمع قصر. مثل هذا يعلمنا أنه رجل عامي، لابد نعلمه نذكره. ومن ذلك أيضا أنه اشتهر عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس، التداوي. هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب. قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعل، واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني، فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه، وهو قدوة وإمام. ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل. رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل، فيكون الإنسان الذي يتسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة وصفة طبيب. ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه. والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان موضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك. فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضع السفينة بخرقها لإنجاء جميعها لتنجو. فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا، وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. إيش؟ ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم إن هذا ليس الصحيح أنه ليس بسنة. نعم، ما في ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في أثر مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أن إيش؟ أن زيارة إذا علم مهب المريض، أنت تقول إذا علم المريض، نعم العائد. إيه؟ سيتأذى المريض يعني. نعم. لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزور. بعد العيد شرف بعد الست، بعد إفطار الست إن شاء الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، يسمى عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به
نزل به،
وإذا نزل به سنة تعاهد، سنة تعاهد بل حلق
بل لحلقه،
بل
سنة تعاهد بل لحلقه.
عندي حلقة عندي بدون الله
بل
إيه حلق بدون الله
بل
بدون لام، حلق بدون لام،
بدون إيش؟
بدون لام.
إيه بل لحلقه.
سنة تعاهد بل لحلقه،
تعاهده ببل،
تعاهد ببل
حلقه. لا اللي عندنا تعاهد بل لحلقه،
سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب ونذي شفتيه بقطمة ولقنه لا إله إلا الله،
تلقينه لا إله إلا الله. يلا
همشي
شغلنا
وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاثة إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برزق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب
أليس كذلك؟ طيب، فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع إيش؟
جنازة.
نعم، في الفتح.
إذا كانت بالفتح فهو النعش.
بالفتح.
ما كان على النعش.
الميت. وبالكسر.
إذا كان بالكسر المقصود به
النعش.
النعش.
طيب. لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة؟ نعم. لأنه أهم، الصلاة أهم ما يفعل في الميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له. طيب، حكم التداوي يا خالد، هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟
التداوي إذا دعت الحاجة إليه الفعل
واحد، وإن لم تدع الحاجة إليه ما هو راح يتداول واحد. نعم نعم. فعله أفضل. نعم. نعم.
فقال إن كان الشفاء شبه متيقن فيستحب له.
يعني إن غلب على ظن الشفاء.
فيستحب له بل قد يجب.
بل قد يجب. نعم.
وإن كان ما يتيقن فالأفضل أن يتيقن.
فالأفضل تركه، وهذا أقرب الأقوال. طيب، التداوي ابن محرم يجوز حرام؟ ما الدليل؟ نعم، عن التداوي ابن محرم. نعم، قال تداووا ولا تداووا بحرام، ولعموم الأدلة لتحريم المحرم عامة ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم. تمام. طيب، لو قيل لشخص خالف إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف، لا يفعل بالدف. الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان؟ أي نعم. وقدوم الغائب، وقدوم الغائب، أليس الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف؟ ها؟ أي نعم. لا، وفي وقت العيادة. فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات الله لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت، وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك. طيب، هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ نعم. ما هو طاهر؟ إيه؟ أنا أسأل عن بول الغنم. جواز التداوي ببول الغنم.
المذهب ما يجوز إلا ببول إبل فقط.
أين؟
وفي القول الثاني يجوز ببول كل ما يأكل لحمه.
والثالث لا يجوز ولا ببول إبل. لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله، طيب، بول اللعبة ثبت في السنة في قصة من؟ نعم داود.
قصة العرانيين.
نعم.
أما الذي جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من
من أبوالها،
من أبوالها وألبانها
وألبانها،
فصحته وقتل.
هي آخر حديث ما لنا به في حاجة. طيب، هذا يدل على
جواز التداوي بأبوال الإبل.
وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة. طيب، نبدأ درس جديد. تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة الشرح، قال: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباح. يعني كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمي، يعني يهودي أو نصراني عقدنا له ذمة لتداوى عنده لأنه غير مأمون، وإذا كان هكذا فجعلوا هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى، لأن المدير له كلمة، وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين. ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول الحاجة إليهم، والشرط الثاني الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا يعني لا تأمن مكرهم إلا في النادر، ولا سيما في مسألة في قضية الولادة التوليد، لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال، أطفال المسلمين، أو يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس، فلذلك يجب التحرز منهم، وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم، لأنهم أعداء، هم من أعداء المسلمين. فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له. ثم قال المؤلف: وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، هذا مبتدا درس اليوم، ها؟ لا، هذا مبتدا درس الظاهر ما أخذ. طيب، تسن عيادة المريض، تسن، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي من الأمور المرغب فيها وليست من الأمور الواجبة. وقول المؤلف عيادة المريض ولم يقل زيارة، لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن يكرر، لأنها مأخوذة من العود، وهي الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وقول المؤلف عيادة المريض، أل هنا للجنس، يعني من أصابه جنس المرض، جنس المرض، وهي أيضا من باعتبار المريض عامة، المريض. فعندنا الآن باعتبار المرض هي للجنس، وباعتبار المريض الذي أصابه المرض هي للعموم، لأنها اسم محلا بأل، والاسم المحل بأل يفيد العموم. على أن بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون إن أل اسم موصول، لأنه إذا كان اسم فاعل مقرونا بأل أو اسم المفعول فإن أل عندهم بمعنى اسم الموصول. طيب، إذن عندنا عمومان: الأول المرض لأن أل الجنس، والثاني المصاب بالمرض. طيب، هل هذا، هل المراد ذلك؟ نقول لا، ليس المراد ذلك، لأن المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يأتي أو يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة، عيادته مشروعة. طيب، المرض بالزكام هل يدخل في هذا؟ الزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبس كما هو الغالب والكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة. المريض بوجع الضرس يعاد، تنسحب عليه القاعدة، إن انحبس في بيته عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. المريض بالعين، بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم، إذا كان مرضه قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله. طيب، المريض قلنا إنه عام، فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر، أو يختص بواحد من هؤلاء؟ نقول أما غير المسلم فلا يعاد، لا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام، فهنا تسن يعني تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا فعرض عليه الإسلام وكان في سياق الموت، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع محمدا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. فهذا الأب يقول أطع محمدا وهو لم يطع محمدا، اللهم لك فيما بعد ما ندري عنه. طيب، إذن عيادة غير المسلم فيها تفصيل، إذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى إسلامه فهذا طيب بل قد يجب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد. الفاجر من المسلمين، يعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أصر عليها، هل يعاد؟ نقول فيه هذا التفصيل أيضا، إذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة، إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل أن لا نعود. وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس أو ست، وذكر منها عيادة المريض. طيب، هل يشمل القريب والبعيد؟ يعني القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد أو يختص بمن بينك وبينه صلة؟ الجواب يعم، لأن هذا حق مسلم على مسلم، لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة قراب يعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال الحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. نرجع الآن إلى أصل الحكم. قول المؤلف تسن، ظاهره أنها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحم صارت واجبة، لا من أجل المرض ولكن من أجل القرابة. فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه إن عيادة أبيك سنة؟ لا، نقول واجبة لأنها يتوقع عليها البر. أو إن عيادة أخيك المريض سنة؟ لا، يتوقف عليها البر. فهذا يكون الوجوب ليس لأجل المرض ولكن من أجل الصلة بالقرابة. طيب، أما من لا يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول أنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب، على الأقل واجب كفائي، يعني يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض الواحد منا ولا يعوده أحد وكأنه مرض في برية. فالصواب الذي تقتضيه النصوص أنه واجب، ولكنه واجب كفائي، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من علم بحاله وقدر أن يعوده. نعم، عيادة المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم لأخيه ففيها جلب مودة وإلفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه يجد شيئا كثيرا، تجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا، ففيها مع الأجر فيها أنها تثبت الإلفة بين المسلمين. ثم قال المؤلف طيب، قال المؤلف تسن عيادة المريض، لم يبين المؤلف في أي وقت يعود المريض، ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام أو لا يتحدث ويعجل في الانصراف. نقول عدم ذكرها أحسن، عدم ذكر ذلك أحسن. ففي الزمن نقول ينظر إلى الزمن المناسب، ينظر إلى الزمن المناسب، قد يكون في الصباح أنسى، وقد يكون في المساء أنسى، وقد يكون في الضحى أنسى، حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيده بعض العلماء، بل نقول هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض. فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس، فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت، لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحا. المسألة الثانية، قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو يعود ثم ينصرف بسرعة؟ هذا أيضا ينبغي ألا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف، لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة. قد يكون هذا المريض يحب من يعود، سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة بشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه، ولا سيما إذا استطعمك المريض ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلا أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها، فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده. أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرا، مثل أن رأيته يتململ وأن صدره ضائق، أو سمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم، فهنا تخرج ولا لا؟ تخرج، ما تبقى، لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده. فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة، والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون. طيب، ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف رحمه الله هذا الإطلاق بدون تقييد بزمن ولا ببقاء، أرى أنه من أحسن ما فعل رحمه الله. طيب، يقول رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية، يعني يسن أن يذكره التوبة وأن يذكره الوصية. التوبة يعني من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتوب إلى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج الناس إليها. وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه، تجد يقول لا ما نبيع العقار الآن فيه كساد، انتظر حتى ترتفع قيمة ثم نبيعه نقضي دينه، وما أشبه ذلك. فيذكره مثل هذه الأمور من أجل أن يحرص على أداء المظالم قبل أن يموت. يذكره أيضا الوصية. كيف الوصية؟ ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة أنها الوصية بالعشاء والضحية. عندنا هنا في نجد الوصية هي العشاء والضحية. أكثر الوصايا أوصى بثلث مال أو بجزء منه يقدره بعشاء وضحية، ويستدلون بالحديث الضعيف: استفرهوا ضحاياكم فإنها يوم القيامة مطاياكم. نعم، يعني اتخذوا ضحايا فارهة فإنها مطاياكم. فيقول أنا أحب أن تكون لي مطية يوم القيامة فأوصي بالأضحية. هذا ليس مراد العلماء. هذا أهم شيء الوصية بما يجب عليه من 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 حقوق الله وحقوق العباد. أهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة ما أداه، قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤديه، قد يكون عليه كفارة، قد يكون عليه ديون للناس، فيذكر بالوصية في هذا. ويذكر أيضا بوصية التطوع، فيقال لو أوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به، وأحسن ما يصابه للأقارب غير الوارثين، لأن الذي يترجح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الله تعالى قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ها؟ فخص الوارث بآيات المواريث، ويبقى ما عداه على الأصل على الوجوب. فالصحيح أن الآية محكمة لا منسوخة، وعلى هذا فيوصي بما شاء. يوصي بالخمس مثلا، يقول أنا أوصيت بالخمس، يعطي الوصي منه ما رأى لأقاربي غير الوارثين، والباقي في أعمال الخير. وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله. طيب، هذه الوصية. ولكن كلام المؤلف يدل على أنه يذكر بذلك سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، وسواء ظننا أن المريض يرتاع بذلك أو لا، لأن بعض المرضى إذا قلت تب إلى الله، استغفر الله، انظر للمظالم اللي عليك، أوصي تدني إليه الموت، وربما يموت. لأنه ماذا يقول؟ يقول هذا رأى في الموت. وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء، يعرف أن الوصية لا تقرب الأجل، ما تتأخر. ثم يقول له أيضا، يبين له مسألة هامة يهملها كثير من كتاب الوصايا، فيقول له قل وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، ويؤرخها. لأننا وجدنا أن بعض الموصيين يوصي بوصيتين، وصية سابقة فيها أشياء يطلب تنفيذها، ووصية لاحقة فيها أشياء يطلب تنفيذها خلاف الأشياء الأولى، فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الأوصية. ولهذا ينبغي أن يقول كلما كتب وصية أن يقول وهذه الوصية ناسخة لما سبقها، حتى لا يرتبك الوصي، وحتى لا يحصل تضارب بين الوصايا، ويرتاح الإنسان. وهذه كلمة ما تضر. وإن كان قد يقول قائل العبرة بالوصية الأخيرة لأن المتأخر ناسخ، نقول لكن إذا أمكن الجمع فلا نسخ، وقد تكون التنافيذ في الأولى كثيرة وفي الثانية كثيرة، ويمكن الجمع. نعم. إيش؟
فك السحر عند طبيب يتعامل مع الجن. هذا شيء مشاهد الآن ملموس.
أي نعم.
يأتي المسحور إلى الطبيب يكون الشفاء على هذا الطبيب.
يعني طيب، ما رأيكم أولا في المعاملة مع الجن؟ ايش تقولون؟ يعني مثلا لو كان إنسان يعرف جنيا صالحا حبيبا يأتي إليه ويدرس عليه ويتعلم منه ويختمه في الشيء. نعم. وش تقول ابن داود؟ ها؟ اي نعم. وهو كذلك في القرآن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا من المسلمون ومن القاسطون. فإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله فصل قال: إذا كان يستعين بالجن على وجه ليس بطريق محرم ولا على فعل محرم فلا بأس به، فلا بأس به. ومنعه بعض العلماء مطلقا وقال: لا يمكن أن يستعين الإنسي بالجني، لأن الله يقول في سورة الأنعام: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن، ها؟ يا معشر الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال إن المعاونة نوع من الاستمتاع، ولكن لا دلالة في الآية، لأنك إذا قرأت ما بعدها عرفت أن هذا الاستمتاع مبني على الظلم، ولهذا قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا كان هذا الانتفاع ليس مبنيا على ظلم وليس فيه ظلم لأحد، فما قاله شيخ الإسلام رحمه الله متوجه. وقد أنا يعني حسب ما اشتهر عند الناس أن من الناس من له أصحاب من الجن يحدثونه بالأشياء التي لا يفهمها، يعني لا يعلمها، وهذا ليس من علم الغيب. علم الغيب هو الإخبار عن نعم هو ادعاء علم المستقبل، هذا هو الذي لا يجوز أن يصدق به. أما شيء حصل فهو غيب نسبي، غيب على من؟ على من لم يره أو لم يسمع، أما من رآه أو سمع فليس غيبا. نعم،
يتعامل مع جن مشركين يعينهم على أقول هذا يأتي مثلا إلى هذا الطبيب أن يتعامل مع جن مشركين وبصره مشرك أصلا ما وصل إلى المرتبة إلا بعد أن أشرح،
اللي هو الإنسي. لا هذا ما يجوز، ما في إشكال.
لكن إذا قال الشيخ يحصل الشفاء وفي مناس الآن ما عندهم خلاف وطيبون
بسبب، لكن هذا إعانة على شركهم، معناها أننا أغريناهم بهذا.
لو استدل بالنشرة، حديث النشرة.
نعم،
حديث النشرة،
النشرة مش قال رسول، قال هي من عمل الشيطان.
يعني شيخ عند اليهود والنصارى الآن، دخول الآن اليهود والنصارى لو قال قائل وجودهم الآن بالجزيرة غير شرعي مخالف للنص،
وجه المسؤولين،
بس ماذا نقول يا شيخ؟
ما بعد استفتينا حتى نقول،
لكن نقول الآن وجودهم الآن غير شرعي.
أقول ما وجه هذا للمسؤولين يا يحيى. نعم
شيخ، رياضة
المسجود واجب ولا مريض فيها
وقت الزيارة
إيه؟ لكن هل نسميها عيادة ولا زيارة؟ وصحيح هو عيادة ولا زيارة؟
لا لا، هو مريض مسجون
أو مريض مسجون، مريض مسجون. المهم ليس بمريض، هذه تعتبر زيارة ولا بأس. لا بأس، زيادته سنة ولا لا؟ نقول هذه زيارة وهي أيضا فيها مصلحة، ربما تعرض عليه أن يقلع عما كان يفعل ويصير فيه خير.
العيادة بالهاتف يا شيخ، إذا كان العائد إذا كفيف لا يرى، هل يكفي بالتلفون يتصل لما يرى المريض حتى ينظر بحاله؟
اشتغلوا يا جماعة، العيادة بالهاتف هل تجزي عن العيادة بالقدم؟ ما تجزي حقيقة، ولهذا تجد مثل الأسر قريب له وهذا ما تنزل ما جاء يعودا وإنما تكلمني بالهاتف ها؟ الأسر بعيد يحتاج إلى سفر ما في شيء صعب. نعم
بالجن لأن شرعنا لم يرد بخلاف أقول يشغل به
يشغلون بها. يقول هل يستدل بقصة سليمان على جواز استخدام الجن لأن سليمان قد سخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين والأصفاد والعفريت من الجن قال أنا أتيك به يعني بعرش بلقيس قبل أن تقوم مقامك لأنه لم يرد شرعنا بخلافه. قد يقال أن هذا خاص بسليمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي تفلت عليه لولا دعوة أخي سليمان لأمسكته وربطته بسارية المسجد. لكن على كل حال الأصل عدم المال ما دام هؤلاء المسلمين ولم نتوصل إلى استخدامهم بمحرم ولا استعناهم على محرم فلا تجد في هذا محذورا. اللهم إلا أن يقال إنه يخشى من فتح الباب فيمنع لهذا السبب فنحن لا نقول حرام بل نقول يمنع. وفرق بين قولنا حرام وبين قولنا يمنع.
نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتزكيره التوبة والوصية وإذا نزل به سنة تعاهد ببل حلقه بماء أو شراب وتندى شفتيه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعضه فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين ويوجه إلى القبلة فإذا مات السنة تغميده وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوبه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أظن أننا قرأنا هذا. نعم فقط
في عيادة المريض يلاحظ خمسة أشياء.
إيه. نعم. ها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. وذكرنا أن الجنائز عبد الله جمع نعم جمع جنازة أو جنازة بالفتح أو بالكسر بالفتح مطلقا ها النعش فبالكسر وهو صالح لهذا وهذا. طيب إذن الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم للميت وبكسرها للنعش الذي يحمل عليه الميت. طيب ما هي المناسبة في أنه ذكر هذا الباب في كتاب الصلاة أو في آخر كتاب الصلاة؟ لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه فلهذا ذكرت في كتاب الصلاة دون الوصايا والمواريث. نعم حكم التداوي يا خالد.
حكم التداوي اختلف أهل العلم. قال تداويت طلع لي الطبيب.
قال أنا أدعو لك الطبيب.
قال لقد طلع لي الطبيب. قالوا ماذا قال؟ قال أني فعل لما أريد. وقال بعض أهل العلم إن التداوي
فعله أفضل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من الأسباب النافعة التي تقوم الإنسان على فعل الطاعات. وقال بعض العلم فصل في ذلك، قال إن الواجب إذا غلب على الظن إن ترك التداوي يهلك الإنسان ففعله واجب، وإذا كان فيه من باب المخاطرة فتركه أفضل. والصحيح إنه إذا كان يؤدي إلى الإنسان إلى التهلكة ففعله واجب، فعله واجب. وكذلك إذا غلب على الظن إنه تركه يؤدي إلى التهلكة ففعله واجب. هذا الصحيح مقال
ما صححه
قولكم
ماذا؟ هل قلنا هذا؟
لا، ليس بالوجوب.
الصحيح قول إذا كان
إن ظن نفعه فهو أفضل.
نعم. وإذا كان يؤدي إلى تهلكة سرطان موضعي ففعله واجب.
إذا كان تركه يؤدي إلى الهلاك قطعا وفعله يؤدي إلى السلامة، لا بد من هذا. طيب، هل يجوز التداوي بالمحرم؟ لا يجوز. ولا تداوي بحرام. طيب، تعليل. لو كان فيه منفعة لم يحرم، صح. طيب، ما رأيك يا خالد بمن يقول بجواز التداوي بآلات الموسيقى؟ هنا لا يكون فيها راحة للنفس، يستريح الواحد لا سيما الموسيقى الهادئة. المهادة هم الآن يفعلونها. يعني إذن يفصل، إن كان المريض كافرا فلا بأس، وإن كان مسلما سوى بن داود. ما بعد وصلنا ماذا يصدق عليه؟ ماذا تقول في شخص يقول إننا سنداوي هذا المريض بصوت الموسيقى الهادئة؟ هل حرام ولا لا؟
حرام.
هل يشملها قول العلماء يحرم التداوي بالحرام؟ ها؟
يشملها.
وأيضا يشملها والحديث لا تداووا بحرام، صحيح. ولا يمكن أن ينشرح الصدر ويطمئن القلب لهذا إلا وفيه مرض، لا شك، لأن القلب السليم لا بد أن ينفر من هذا ولا يزيده هذا إلا مرضا وبلاء. طيب، عيادة المريض ما حكمها على ما يراه المؤلف؟ اي نعم، سنة. وما حكم السنة لدى الفقهاء؟ نعم، صح. طيب، هل هناك قول آخر؟ هذا شيء آخر، يعني إذا كان يترتب عليها العقوق صارت على تركها العقوق صارت واجبة، لكن نحن نريد العيادة من حيث هي. في قول آخر أنها فرض كفاية، وهذا القول هو الراجح. طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من حقوق المسلم على المسلم، ولا يمكن أن يفرط به. طيب، هل كل مريض يعاد بدأ ها؟ من الذي يعاد؟ من الموت؟ معناه أنه ما يعاد إلا إذا صار مريضا مذنفا. ها؟ حطنا قاعدة. يحيى. طيب صح، المسلم أو الذمي إذا رجع إسلامه، هذا باعتبار الشخص، لكن باعتبار المرض هل يعاد الإنسان من كل مرض؟ أحسنت، هذا القاعدة، المرض الذي يحبسه عن الخروج، أما الذي يخرج فلا يحتاج يعاد لأنه هو بارز للناس. طيب هل كلام المؤلف تسن عيادة المريض يتضمن أن يعوده صباحا ومساء أو في هذا تفصيل؟ مرة واحدة في الشهر، في الشهر ها. يعني لو يبقى سنة ما نعود إلى مرة واحدة ها؟ سلامة ها؟ أي حسب ما تقضي حال المريض وحسب ما تقضي الحال مطلقا. إذا كان قريبا لك ليس كالبعيد، واضح؟ طيب إذن بحسب الحال. يرى بعض العلماء أن العيادة مشروعة غبا صلاح، فما رأيك؟ هل نجعل هذا أمرا مستقرا بمعنى أن نقول تزور تعود غبا، يعني يوم تعود يوم لا تعود؟ إذن المرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة وحال المريض. تمام. هل ينبغي أن يخبر المريض بحاله أو ينفس له في الأجل؟ لا ينبغي أن يخبر بحاله لأنه وش المضرة؟ لأنه ربما يلحقه الخوف فيزداد المرض عليه. توافقون على هذا أنه لا يخبر بحاله بل يقال ما شاء الله أنت دوم طيب والمرض هذا خفيف؟ نعم هي. ما هو التفصيل؟
وإما إن كان ضعيف الإيمان أو يخشى عليه أن يخبر جزع وصخب وخاف فهذا ينفس له.
إذن بحسب الحال، صحيح بحسب الحال، ولا ينبغي أن يروع المريض فيقال مثلا والله هذا المرض أصاب فلان ولا باقي إلا 5 أيام ومات. لو تقول هذا كلام بحسب الأيام، ولهذا بعض الإخوان يجتهد فإذا جاء المريض وعاده يخبره بكل شيء فيروعه، وهذا ينبغي أن كما قال الأخ خالد ينظر للمصلحة. أظن هذا وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تذكير التوبة والوصية. هنا طيب ما هي التوبة؟ هنا ما حضر ما هي تعريفها العام؟
الإقلاع عن المعاصي.
الرجوع من معصية الله إلى طاعته. نعم.
تنقسم إلى قسم. بحق الله سبحانه وتعالى وبحق العباد.
من حق الله ومن حق العباد، هذه ما لا شك أن هذا صحيح، لكن ما أظن قسمناها. يلا عبيد الله، التوبة لها شروط، شروطها خمسة. ما هي؟ الإخلاص لله.
والإقلاع عن المعصية.
لا يسبق الإقلاع شيء.
والعزم.
يسبقه شيء. الندم.
الندم.
نعم.
وإقلاع.
الإقلاع.
وعزم على أن لا يعود.
العزم على أن لا يعود.
ووقت في وقت قبول التوبة.
تكون التوبة في وقت قبول التوبة. هذه خمسة شروط. طيب لو قال قائل يا زكي الندم انفعال والانفعال ليس فعلا، فكيف نقول لا بد من الندم؟ لأن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالانفعال. هو انفعال في الواقع، الندم انفعال في النفس، ما هو فعل جوارح ولا فعل ولا قول لسان، مثل الغضب تماما. هل يمكن تغضب بدون سبب؟ قلنا يعرف الندم بلازمه بأن يتمنى أنه لم يفعل هذا الشيء. طيب ما تقول في رجل قال إنه تائب من الغيبة ولكنه متى سنحت له الفرصة اغتاب الناس؟ الأخ يلا يا احمد. ايه
اذا كان تاب ثم رجع للغيبه،
يعني هو تاب يعني لانه ما وجد احد يتحدث اليه. ها وش اللي اختل من الشروط؟ ايه طيب رجل عاقل
هنا. طيب ما هي التوبة؟ مالك رحمه الله: وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه إلى آخره. هذا مبتدأ الدرس اليوم. إذا نزل به أي نزل به الملك لقبض الروح، والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى ملك الموت، لقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتسميته عزرائيل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من أخبار بني إسرائيل، ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء، وهي جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، ورضوان. هذا الذي نعلم. ها هذا بس حيزون، ما هو من الملائكة اللي يباشرون أعمال العباد، ولا خنزب أيضا من اسماء الشياطين. فهذه الأسماء الثابتة في من يتولون أعمال العباد. وأما منكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره فقد أنكرهما كثير من أهل العلم، ولكنه ورد بها أثار. المهم أن ملك الموت لا يسمى بعزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور الغيبية التي يتوقف إثباتها أو نفيها على ما ورد به الشرع. ثم إن ملك الموت له أعوان، له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم، فإذا وصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت. وقد أضاف الله تعالى الوفاة إلى نفسه وإلى رسله أي الملائكة وإلى ملك واحد، فقال الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأضافها إلى ملك واحد في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وإلى ملائكة في قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولا معارضة بين هذه الآيات، فأضافه الله، فأضاف الله تعالى ذلك إلى نفسه لأنه واقع بأمره، وأضافه إلى الملائكة: توفته رسلنا، لأنهم أعوان لملك الموت يخرجون الروح إلى الحلقوم. وأضافه، أضاف الوفاة إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبضها من البدن. فإذا نزل به، يعني نزل الملك لقبض روحه، يقول: سنة عاهد بل لحلقه بماء أو شراب، لأن الشفة يابسة والحلقيات تحتاج إلى تندية. وقول المؤلف بماء أو شراب، الماء معروف، والشراب ما سوى الماء مثل عصير أو شبهه، المهم الشيء الذي يصل إلى حلقه فيبلهم. وتلقينه لا إله إلا الله، تلقينه لا إله إلا الله يعني تعليمه إياها كما يلقن التلميذ. وهل يقولها بلفظ الأمر فيقول قل لا إله إلا الله، أو يقولها بدون لفظ الأمر فبأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟ ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر، وقال قل لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك. وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر، أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول لا إله إلا الله، قال: يا عم قل لا إله إلا الله، لأنه إن قالها فهو كسب، وإن لم يقلها فهو كافر. يعني لو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله، لم نؤثر عليه شيئا. أما إذا كان مسلما وهو ممن يتحمل فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرنا إياه بها ربما يحصل منه رد فعل بحيث يضيق صدره ويغضب فينكر، يقول لا، يشرح على صاحبه الذي عنده وهو في حال فراق الدنيا يامره. بعض الناس حتى في حال الحياة في غير حال الاحتضار
إذا قلت له قل لا إله إلا الله من حلال، قل لا إله إلا الله، قال ما نبقى إلا إله إلا الله. هنا فيه في ناس عند الغضب يغضب حتى أنسى فيقول لا أقول لا إله إلا الله، فما بالك بهذه الحال. فالصواب في هذه المسألة أن يقال أما من كان كافرا فإنه يؤمر بها، لأن المفسدة التي يؤمر منها هي موجودة، إن قالها فهو غن، وإن لم يقلها فلم نغرم شيئا، لأن الرجل كان كافرا. ودليله حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله. أما إذا كان مسلما فينظر إلى حال الشخص. وقوله تلقينه لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، لأن هذا هو الذي ورد به الحديث، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي مفتاح الإسلام، أعني كلمة التوحيد، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. قال ولم يزد على ثلاث، لم يزد على ثلاث يعني لا يلقنه أكثر من ثلاث، لأنه لو زاد على ذلك ضجر، يعني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يسكت، لو كرر ربما يتضجر المريض، لأنه في حال صعبة، حال صعبة ما يدركها إلا من كان على هذا الحال، يتضجر فيقول أنا في حال، وهذا يكرر علي لا إله إلا الله فيضجر. إنما يقولها ثلاثا فقط، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا، وإذا استأذن ثلاثا، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء. قال إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، إلا أن يتكلم بعده. من الفاعل؟ المريض المحتضر، إذا تكلم بعد أن قال لا إله إلا الله فإنه يعيد تلقينه لكن برفق كالأول. وقوله فيعيد، هل نقرأها بالنصب أو بالرفع؟ بالرفع، بالرفع على الاستئناف، لأنها لا تصلح للعطف، والاستئناف بالفاء كثير، ومنه قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر. فالفاء هنا للاستئناف، والمعنى يفسد فيما لو قلنا فيعيد بالنصب عطفا على يتكلم، يعني يكون المعنى إلا أن يتكلم فأن يعيد تلقينه، وهذا ليس بمقصود، المقصود إلا أن يتكلم فإذا تكلم أعاد تلقينه برفق أو يعيد تلقينه برفق. قال ويقرأ عنده ياسين، يقرأ القارئ عنده عند المحتضر سورة ياسين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث مختلف فيه وفيه مقال، ومن كان عنده هذا الحديث حسنا أخذ به. وقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم، على موتاكم أي على من كان في سياق الموت، وسمي ميتا باعتبار ما يؤول إليه، وتسمية الشيء بما يؤول إليه واردة في اللغة العربية، ومنه قول الرائي ليوسف إني أراني أعصر خمرا، وهو ليس يعصر خمرا، إنما يعصر عنبا يكون خمرا. نعم. والقراءة عند المحتضر ذكر بعض العلماء أن من فائدتها يعني قراءة ياسين تسهيل خروج الروح، تسهيل خروج الروح، لأن فيها تشويقا، مثل قوله تعالى قيل ادخل الجنة، فيها تشويقا، والتشويق للجنة يسهل خروج الروح. ولهذا إذا بشرت، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن تبشر روحه بالجنة، إذا بشرت بالجنة سهل عليها، أحب لقاء الله، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ففيها قيل ادخل الجنة، وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال. وفي آخرها إثبات قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. ففيها تشويق للسامع، ولكن هل يقرأها سرا أو يقرأها جهرا أو في ذلك تفصيل؟ قوله اقرأوا على موتاكم يقتضي أن تكون قراءتها جهرا، ولا سيما إذا قلنا أن العلة تشويق الميت إلى ما يسمعه في هذه السورة. ولكن إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج، وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة ياسين انزعج، نعم، وقال ما بالك، أتراني في سياق الموت؟ فنقول لا، إذا كان الإنسان في شك من كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته بها، وإن كان في جازما والإنسان الذي يكثر حضور المحتضرين يعرف أنه احتضر أو لا، كان عازم جزم بأن الرجل الآن في سياق الموت، فإنه يقرأها بصوت مرتفع ولا حرج في هذا، لأن الرجل محتضر. نعم. لا، إذا ضعف الحديث فلا تقرأ. إيه نعم. والله أنا في شك من التعليق، العلل اللي ذكروها فيها في هذا الحديث في شك منها. نعم. نعم. إيه نعم. هذه اختلف العلماء فيها رحمهم الله، هل إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يعتبر مسلما، لأن مقتضى الشهادة التزامه بأحكام الإسلام، ولكن ظاهر الأدلة أنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله. إيش؟ نعم. فقال ايش؟
قال أقول له قطع أبو القاسم.
هو على كل حال من قال أنها كافية استدل، قال بأنها تستلزم شهادة لا إله إلا الله، لأن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة يستلزم هذا، لأن يعني أول ما جاء به التوحيد. نعم. ها؟ لا طيب، ما لكن هل كلامنا هل يقتصر على هذا أو لا بد من قول أشهد أن محمد رسول الله، ولا لو جمع بينهما نفس المريض هذا طيب. بدر الجمع بينهما أنه يرجع ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه كلمة وحاج لك بها عند الله ولم يجزم. نعم. اللي هي
تقدين الشهادة. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عم أبي طالب.
نعم.
وما ذكرت النظر.
لا ذكرنا. كيف؟ ها؟ قلنا إنه إذا كان كافرا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلما فإنه لا يؤمر إلا لا العلة النظر. النظر هو أن قلنا إذا كان كافرا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئا لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلما وفرضنا أنه رد صار خسارة عظيمة. نعم. أين؟ صالح. ولهذا تقول قرأت على المريض بالمعوذات مثلا. لا لو إن لم وإن لم يسمع. لا لا يصح. يقول شهر سامن قرأت على الأموات بدعة. ما صحيح. هو غير مقيد. لكن ما فائدة من قراءتنا عليه وهو ميت؟ لا الرحمة ندعو له، ندعو له. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمر له أن يدعى، قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.
إذا قال ميت أشهد أن محمد رسول الله هل يصلى عليه ويغسل؟
هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة. والله أنا أتردد في هذه المسألة، لأنه كونه يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي. كيف أنا الإخلاص أنا التوحيد؟ النصراني يقول أشهد أن محمد رسول الله لكن ما يقول أنه رسول للناس كافة.
يعني يحكم عليه بالأصل فقط.
أي نعم.
نعم. تفصيل لفصل خالد في العلاج المسر للكعبة.
لا 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 خالد ما قال ما أراد الحكم، لكن يقول لا يطرب للموسيقى إلا إنسان في قلبه مرض في قلبه بلع.
يجوز يا شيخ علاج الكافر
الموسيقى؟ أبدا ولا يجوز. حسنا قال عالجون بشرب الخمر نعطيه شرب الخمر. نعم. إيش إيش إيه نعم نعم. لا لا قوة إيمانية. إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف. نعم. إيش؟ لا لا يقرأ عليه لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر. اي لكن يقراه لمصلحه الميت المحتضر. فاذا كان لا يرى انها مشروعه فانك اذا قراتها عليه لا تزيده الا ضيقه في الصدر وغضبا. يقول انا ارى انه من مشروع يروح يضادني. تحدي تكون هذه المساله تحدي المشاعر. نعم.
ايها الاخوه، وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.